الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المنذري زكي الدين عبد العظيم حافظ الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال باب من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. نعم. أما ولا أما مشددة. قال رحمه الله تعالى: باب من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. وقد تقدم لكم أنه ليس عدم المؤاخذة فحسب، بل إن هذا الذنب الذي اقترفه في الجاهلية إن تاب وأسلم وحسن إسلامه فإنه يبدل ذلك الذنب حسن. فالدليل نعم أي نعم أحسن الآية من سورة الفرقان، قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله عز وجل ليس يفرح بعذاب المذنبين، بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائبين. قال الله عز وجل: ما يصنع الله بعذابكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول، يخبرنا بالحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلات فضلت عنه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فقال تحت شجرة فلما استيقظ وجد عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة التائب أكثر من فرح هذا الإنسان الذي أضاع ناقته وعليه طعامه وشرابه وهو في فلات صحراء قاحلة مقفرة نائية قد يأس من أن يدرك شيئا من الحياة واستسلم للموت تحت ظل شجرة. فبينما هو كذلك إذ بناقته عند رأسه، فأي فرح يغمره؟ إنه فرح عظيم، حتى لقد أخطأ في تعبيره وشكره لربه وإقراره بفضله، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، عوضا من أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فالله عز وجل يفرح فرحا أشد من هذا، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي تسعى بين الأسرى حتى وجدت غلاما لها فاحتضنته وألقمته فتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني انظر إلى لهفها إلى ولدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تظنون أن هذه تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا، لأنها فرحة جدا بعدما أضاعته ثم لقيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أفرح أو أشد فرحا بتوبة عبدي من هذه بوردها. انظر كيف لما أسلم. فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذه بذلك. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربكم من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. قال: يلتقيان هذا على الكفر وهذا على الإسلام، فيقتل من كان على الكفر الذي كان على الإسلام، فذلك المقتول شهيد يدخل الجنة، ثم يسلم هذا القاتل الكافر فيدخل مع رفع ضد الكفار، فيقتل رجل من الكفار فيكون شهيد ويدخل الجنة. وفي الحديث الآخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول النار. انظر الفرق. لماذا؟ لأن الأول الكافر الذي قتل المسلم تاب عن ذلك الدم، تاب، أما هذا الذي قتل قتل وهو مصر على أن يقتل أخاه المسلم، غير أنه لم يتمكن من ذلك فيؤاخذ لأنه لم يتب، لأنه لم يتب، وهو تحت مشيئة الله لا يكفر. والحاصل أن من أساء في الجاهلية والجاهلية وصف يطلق على ما قبل الإسلام، على ما قبل الإسلام، والمقصود بما قبل الإسلام ليس بالضرورة أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو كذا، لكن قد يكون من أبناء المسلمين واسمه محمد أو عبد الله أو كذا، ولكنه لا يصلي أبدا، وربما يسب الرب والدين، وربما يستهزئ بالإسلام وأهله، وهو ينتسب إلى هذا الدين. فمثل هذا متى تاب ورجع إلى الله عز وجل تاب الله عليه وبدل سيئات حسن. عندما يقال من أسلم ليس المقصود به بالضرورة أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو هندوسيا، لكن المقصود أن من انطبق عليه وصف الكفر ثم تحول منه إلى وصف الإسلام فإن هذا يبدل الله سيئاته. وهذا ليس فقط في حق الكافرين، فإن كان الله كريما جوادا يتفضل على الكافرين التائبين فما ظنك بالمسلم التائب، ما ظنك بالمسلم التائب، حتى المسلم التائب وما عمل من الذنوب والكبائر فإن الله يتوب عليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه يعني عمل سيئات وكذا، قال: صليت معنا؟ قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. المسلم يقع منه الذنب، ولا يعقل أن الكافر متى يقع منه الذنب فأسلم، تاب وأسلم، يبدل ذلك الذنب حسنة. والمسلم العابد لله إذا زل القدم وعصى لا تبدل وتبقى يعني تلك يعني سيئة، لا، هذا لا يكون. إنما الله عز وجل يتفضل على عباده. قال عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود تقدمت ترجمته مرارا وهو عبد الله ابن مسعود. نعم الهذلي عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي ابو عبد الرحمن من السابقين الاولين ومن كبار العلماء من الصحابة تولى إمرة مصر مرتين تولى إمرة الكوفة في عهد عمر تولى إمرة الكوفة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. مات بالمدينة سنة 32 وكان له إذاك 64 سنة وهو أحد المكثرين من الحديث من رواية الحديث له في كتب الحديث كم؟ 848 حديثا له في كتب الحديث 848 حديثا اتفق الشيخان على 64 منها بعد 64 وانفرد البخاري ب21 ومسلم ب35. نعم لا البضع من الثلاثة إلى الخمسة. نعم نعم قال رضي الله عنه قال رسول قال أناس لرسول الله أبهم هنا هؤلاء الناس أبهمهم الراوي بن مسعود فهل يضر هذا الإبهام لماذا؟ لماذا قلنا لا يضر وهذا كررناه مرارا؟ قلنا الإبهام نعم أحسنتم لأن الصحابة كلهم عدول فهؤلاء صحابة بدليل قوله أنهم قالوا لرسول يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية يعني هذا أنهم مسلمون وهم صحابة يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم ومن والصحابي تعرفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ولو مرة واحدة هذا يسمى صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ولو لمرة واحدة هذا صحابي. قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية أنؤاخذ أي هل نؤاخذ فالهمزة استفهامية بما عملنا في الجاهلية مقصوده من الأمور السيئة وهل كلما كان في الجاهلية سيء الجواب لا فقد كان أهل الجاهلية الذين هم قبل الإسلام عندهم من صفات الخير شيء كثير ومن ذلك مثلا غض الطرف كما قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها ومن أصدق الحديث كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه من العيب أن يكذب وأيضا عندهم الكرم والشجاعة فهذه الصفات كانت فيهم وكانت فيهم أعمال خير
كان فيهم أعمال خير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الجاهلية كان يقري الضيف ويعين المنكوب ويغيث الملهوف وكذا، قال هو في النار. لماذا؟ لأنه مات على الكفر. قال لأنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئة يوم الدين. والكل يعرف حاتم الطائي وما له من صفات، فقد كان كريما وكان يفتدي البنات من الوأد، فإذا سمع برجل رزق بمولودة سعى إليه وافتداها بمال حتى لا تقتل، لكنه مات كافرا لأنه كان على النصرانية والنصرانية عبادة الصليب وعبادة المسيح. ولذا قال نعم، وهذه الحسنات التي يفعلها الكفار في حياتهم تقدم لكم أنهم يؤجرون عليها في الدنيا، كما جاء في حديث أنس قبل بابين، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، فهو إجازة على الخير الذي يفعله، إجازة على الخير الذي يفعله. لو أن كافرا أغاث ملهوفا أو أطعم جائعا أو أحسن إلى إنسان أو حيوان فإنه يؤجر، لكن أجره معجل في الدنيا، أجره معجل في الدنيا، إما بدفع ضر قد يحل به أو بإعطائه شيء من الدنيا يفرح به، ولكن لا يدخر له شيء في الآخرة. أما المؤمن فلا، إنه يدخر له في الآخرة. قال أما من أحسن منكم بالإسلام، يعني بعد إسلامه، أما أن يسلم بقوله ثم لا يثبت هذا الإسلام بفعله فإن هذا مذموم وليس بمستحب ولا هو بمقرب إلى الله عز وجل. أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ به، قوله فلا يؤاخذ به تقدم لكم ليس المقصود به محو الذنب، ليس المقصود به محو الذنب، ولكن تبديل الذنب إلى حسنة، تبديل الذنب إلى حسنة، تحويله إلى حسنة. قال يعني في الإسلام، من أساء في الإسلام أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ما المقصود أخذ بعمله؟ يعني رجل كان في الجاهلية يعبد الأصنام ويقطع الطريق ويشرب الخمر ويسرق ويزني، فإذا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه ويصلي ولكنه ضعف أمام تلك العادات القبيحة التي كان اعتادها، فلا زال وهو مسلم يشرب الخمر، ولا زال وهو مسلم يسرق، ولا زال وهو مسلم يزني، هل يقال بأنه يؤاخذ بالشرك الذي كان قبل الإسلام؟ الجواب لا، لكن يؤاخذ بمثل هذه الذنوب التي كان يفعلها قبل الإسلام. فإن زنى بعد الإسلام واستمر على هذا الزنا من غير توبة ومات على ذلك حوسب على الزنا الذي كان منه قبل الإسلام والذي كان منه بعد الإسلام، وهكذا انتاب، وهكذا انتاب يحاسب على ما كان منه قبل التوبة وما كان منه بعد التوبة، وهكذا في السرقة وفي غيرها من الأمور. قال نعم، ومن أساء أخذ بالعمل في الجاهلية والإسلام، هذا المقصود منه، هذا المقصود. وأورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب في كتاب الإيمان ليثبت نوعا من أنواع الإيمان، ليثبت نوعا من أنواع الإيمان وهو الإسلام، أنه لا يزول ولا يمحى. نعم. نعم. قال باب سباب المسلم، سباب على وزن فعال ومعناه المشاتمة، المشاتمة أن يشتم المسلم، هذا فسوق أي فسق. والفسق ما هو؟ الفسق أصله من فسق، يفسق فسقا إذا خرج، ويقال فسقت يعني فسقت الدودة إذا خرجت من شرنقتها يعني. والفسوق الخروج عن الطريق والحيد عن الطريق. فمن شتم مسلما فإنه قد خرج عن الطريق الذي رسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ولا يجوز سباب المسلم، ولا يجوز التعرض لعرضه، لا يجوز التعرض لعرض المسلم، بل ولا أقل من ذلك. ونبذوا بالألقاب، قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق، الاسم يعني الذي لا يرتضيه المسمى ينبذه به، كان يقول له يا أسود يا أعرض يا قصير، إن علم أنه لا يقبل، إن علم أنه لا يقبل هذا. وإن كان ينادي لا على وجه التعريف به، ولكن على وجه النيل منه والقدع فيه، فإن هذا لا يجوز، وهذا فسوق، وهذا فسوق. وهكذا كل ما يؤذي المسلم من كلام فهو فسوق، غيبة، غيبة المسلم فسوق، والنميمة فسوق، والكذب على المسلم فسوق، والغش فسوق، وكل ما يؤذي المسلم بالكلام فسوق، وما يؤذيه بالفعل هذا. قال وقتال وكفر، القتال ليس المقصود القتل، ليس المقصود المقاتلة وما يسمى اليوم بالمضاربة، يعني العراق بالأيدي. لماذا؟ قال لأن سمي قتالا لأن هذه المفاعلة، المقاتلة، هذه المفاعلة قد تؤدي إلى الإجهاز عليه، فقد يضربه في موضع يكون مقتل فيموت منه، لذلك سمي قتال ومقاتلة. وليس المقصود بالقتال نحمل عليه السلاح بالضرورة، لا، ولكن المقاتلة والاشتباك بالأيدي هذا مفض إلى إزهاق روح هذا الإنسان، كما قال الله عز وجل عن موسى مع الفرعوني، قال فوكزه موسى فقتله، فوكزه موسى أي لكمه، هكذا ضربه بيده مجتمعة هكذا، فجاء في موضع، في مقتل، في موضع قتل وإماس، فمات. ولذلك حرمت المقاتلة بالأيدي بين المسلمين، لأن من شأنه أن تقتله أو على أقل تقدير أن تسبب له إعاقة، فربما اقتلعت عينه أو كسرت أنفه أو قطعت لسانه أو جرحته أو كسرت له عظما، فهذا حرام. وقوله كفر يعني أنه من أعمال الكفار، ليس بالضرورة أن فاعله كافر، ليس بالضرورة أن فاعله كافر، ولكن المقصود أن هذا الفعل من أعمال الكفار، إذ لا يقتل المسلم ولا يؤذي المسلم إلا كافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ثم قال ماذا؟ لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، نعم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أمر كيف؟ كما أنه لا يجوز سفك دمه، فإنه لا يجوز أخذ ماله، ولا يجوز هتك عرضه، لا يجوز أيضا هتك عرضه، فإن هذا كله محرم. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قام إزاء أعظم ما يشرفه، ما يعظمه المسلم، وهو الكعبة، يعني ما يعظمه من المخلوقات وهو الكعبة، فهي أعظم ما يعظم المسلم من المخلوقات بعد الأنبياء إلى شكوى. فقال إن لك عند الله لحرمة، وإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، أعظم حرمتك. واليوم لو قيل إن إنسان كسر حجرا من الكعبة لا قتله المسلمون ولا رموه من كل صوت، ولكن ما أكثر من يتعاطى المسلمون أعراض بعضهم بعضا بالهدف، ويغتابون بعضا وينمون عن بعض ويغشون بعضا ويكذبون على بعض ويرون أن هذا هين، والله عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك ينبغي المسلم أن يحذر من مثل هذه الأمور، يحذر من مثل هذه الأمور، فلا يسب المسلم ولا يغتاب ولا ينم عنه ولا يكذب عليه ولا يغشه ولا يحتال عليه، وأيضا لا يسرق ماله بوجه من الوجوه، لأن الربا سرقة والغش سرقة والأخذ بالغصب سرقة، كل هذه سرقة، وقطع الطريق سرقة. وكذلك إنه لا يسفك دمه، والمقصود بسفك الدم ليس بالضرورة القتل فقط، إنما القتل أعلى أعلى أنواع وصور سفك الدم القتل، لكن لو كسر له عضلا عد سفك دم، لو قلع له عينا، لو كسر له سنا، لو فقع له قبلة أذنه، لو يعني آذاه في جسده، فإن هذا من قبيل سفك الدم. ولذلك فإن الله عز وجل يقول ماذا؟ العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، يعني مقاصة يقتص منه، فإن قلع عين مسلم قلعت عينه، وإن كسر سنه كسر سنه، وهكذا، وإن جرحه جرح شرعا، وإن قتله قتل. قال الله عز وجل لكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، يعني عبرة ترجعكم عن الإقدام على هذا العمل، فلا تعرضوا أنفسكم للقصاص. والحاصل أن سباب المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسوق لا يحبه الله، والله عز وجل يقول من عادى لي وليا آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل يعلن الحرب على من يؤذي وليا من أولياء الله، والولي هو كل مسلم مؤمن بالله، كما قال الله عز وجل في صفة الولي قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفته. فكل مسلم مؤد حق الله هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي من أولياء الله. ولذلك لا يجوز أبدا أذية المسلم، والله عز وجل يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله عز وجل يقول أيضا الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. فينبغي الإنسان يحذر، فإن المسلم له حصانة عظيمة، حصانة عظيمة. الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإن كان الله عز وجل يدافع عن هذا الإنسان فكيف تجترئ عليه؟ أما تخشى من انتقام الجبار؟ لذلك ينبغي الإنسان يحذر من التجرؤ على أولياء الله وأذيته، فإن الله عز وجل ينتصر لهم وينتقم من ظالمهم، ينتقم من ظالمهم. وإن كان الله ينتقم للمظلوم الكافر فكيف بالمظلوم المسلم؟ كيف بالمظلوم المسلم؟ هذا من باب الأولى، هذا من باب الأولى. نعم. والحاصل أنه ينبغي الحذر من سباب المسلم بأي أذية المسلم باللسان بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس فقط بالشتيمة بأي شيء، وليس فقط بالقتل بل بأي نوع من أنواع الأذى الجسدي، كل هذا لا يجوز. لا الأذى المعنوي باللسان، لأن أذية اللسان أذية معنوية، أذية معنوية. لو قذف إنسان امرأة حصان مؤمنة قال إنها زانية، هل أذاها في جسدها؟ ما أذاها في جسدها، لكن الأذى معنوي. وأحيانا الأذى المعنوي، الأذى المعنوي أحيانا أبلغ من الأذى الجسدي الحس. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت لما نصب له منبرا في المسجد وقال له قوتهم وروح القدس معك. لماذا؟ لأن حسان كان يقتلهم بشعرهم، كان يقتلهم بشعره، فإنه كان يقع شعره منهم أشد من موقع السيف، من وقع السيف أشد من وقع السيف. لذلك ينبغي المسلم أن يحذر، يكف اللسان ويكف اليد، بل يجب عليه إذا لقي إساءة من إخواني المسلمين وأقربائي وجيراني عليه أن يقابل هذه الإساءة بالإحسان، عليه أن يقابل هذه الإساءة بالإحسان، قابلها بالإحسان.
إذا أحسن أحدكم إسلامه قال
الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل
حسنة فأنا أقصدها لم يحملها.
نعم
أي
ما لم
يعمل فإذا عملها فأنا أقصدها بعمل كتابنا، وإذا تحدث بأن يعمل في جئة فأنا أقصدها له ما لم يعملها ما لم يعملها. فإذا عملها فأنا أقصدها له بتسليمها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال أرفضوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جبارك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
إلى 700 ضعف.
إلى 700 ضعف. وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يرضى الله عز وجل.
نعم. حديث الذي بعده.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما تحدثت
ما حدثت
ما حدثت به أنفسها
أنفسها
أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.
نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من أدلة الإسلام أو من أعمال الإسلام. يقول باب إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. لماذا قال تكتب بعشر أمثالها؟ لأن الله عز وجل لا يثبت الحسنة حسنة بل أقل عدها عشر. لا يكتب عند الله الحسنة بحسنة بل أقل عدها عشرة. فإذا عمل الإنسان حسنة أو اكتسب حسنة فإنها وإن كانت حسنة إلا أنها تسجل عشرة، وهذا من كرم الله وجوده سبحانه وحثه لعباده وأوليائه أن يستكثروا من الخير. إن علم الإنسان أن ربه كريم جواد يضاعف له الحسنات فعليه أن يجتهد في باب تحصيل الحسنات. قال عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة تقدم مرارا من هو من يترجم له؟ هذا أصح الأقوال. قلنا أنه على أقوال كثيرة مختلفة. قلنا أنه قالوا بأنه عبد الرحمن بن صخر، وهذا اختيار من؟ هذا اختيار الجمهور على رأس من؟ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقال غيرهم قال غير ابن حجر وغير من ذهب إليه الأكثرون نعم أنه عمرو بن عامر ورجح الترمذي نقلا على البخاري عبد الله ابن عمرو الدوسي. إذن البخاري يعني الترمذي ينقل عن البخاري لأنه عبد الله ابن عمرو، هذا اسم أبي هريرة عند الترمذي البخاري. وذهب آخرون إلى أنه عمرو ابن عامر، ورجح جمهور أهل العلم بالرجال إلى أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، والدوسي نسبة إلى دوس وهي قبيلة من قبائل الأزد، أزد شنوءة وهي كثيرة، و أبو هريرة أحد بل هو أكثر الصحابة، ليس أحد المفسرين بل هو أكثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق. نعم المكثرين من رواية الحديث. نعم عدهم عدهم مرة أخرى بعيدا عن البيت. أبو هريرة هو أعلام سعد ها سعد بن سنان جابر وأنس عائشة وابن عباس وابن عمر. هؤلاء هم أكثر الصحابة رواية. لكن كما أن أبا هريرة كان رئيس أهل الصفة فهو رئيس النقلة، رئيس النقلة. انظر الصبر يا أخي في الله ويا أختي في الله. دوس نعم ومن دوس ودوس كانت هي نعم إلى الآن. نعم دوس هي القبيلة الشهيرة من أجل شنوءة، وكانت قديما هي الاسم الأظهر لهذه القبيلة. وأما في الوقت الحاضر فإن دوس هي قرية صغيرة في وسط هذه القبيلة التي اشتهرت بعد ذلك بزهران، أصلها غامد وزهران، إن كلاهم من دوس وهم أبناء عمومة. ولكن الآن دوس هذه القبيلة أصبحت قرية صغيرة، والمشتهر منها من أبنائها هي زهران نسبة إلى أحد آبائهم. اشتهر بأمور كثيرة فاشتهرت أيضا به القبيلة. والحاصل أن هذا الصحابي الجليل وهذه القبيلة المباركة هي من أسعد القبائل العربية، لأنها حظيت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما قدم أميرهم الطفيل بن عمرو الدوسي، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدعو على دوس لأنه دعاهم إلى الإسلام مرارا فتمنوا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استجاب له بل دعا بضد ذلك، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم جميعا، فجاءوا عن بكرة أبيهم مسلمين، جاءوا عن بكرة أبيهم مسلمين. وهذه من القبائل التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم برمتها فأسلم. وأبو هريرة أيضا كان له موقف، فإن أمه كانت تبغض أشد ما تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنال منه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن تسلم أمي فإني تركتها وهي تدعو وتسب. فقال اللهم اهد أم أبا هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. فذهب أبي هريرة إلى البيت فسمع خرير الماء يعني وهي تغتسل، فقالت مكانك أبا هريرة، فوضعت عليها ثيابها ثم جاءت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، من غير أن يدعوها أبو هريرة، وذلك بركة دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن دوس شأنها شأن قبائل أخرى قلائل، حظيت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حظيت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ببركة بعض أفرادها مثل أبي هريرة والطفيل رضي الله عنهما، وهما من كبار الصحابة وخيرته. وأبو هريرة جاء إلى المدينة سنة 7 مسلما، جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده وكان في غزوة خيبر، فانتظره حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن أبا هريرة إسلامه، ثم لزم النبي صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الحين على ملء بطنه، لم يعمل لئلا يشغله العمل، ولم يكن ترك العمل كسلا ودعا، ولكن من أجل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون معه أينما كان فيسمع منه، حتى لقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فانظر ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا هريرة، ما ظننت أن أحدا يسأل عن هذا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. انظر كيف يقول: ما ظننت أن أحد يسأل عن هذا الشيء قبلك، ما ظننت أن أحد يسأل عن هذا قبلك، لأنه كان حريص، حريص على، ولم يكن يقرأ ويكتب، لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولو كان يقرأ ويكتب ربما لنقل أكثر بكثير مما نقل. ولذلك لما سئل عن حفظه، وكانت له مواقف عديدة، أبو هريرة كانت له مواقف عديدة، منها أنه ذات مرة جاء به عمر، أو قال عمر: ما بال هذا اليماني أكثركم حديث؟ يماني ليس يعني أنه من أهل بلاد اليمن، لكن كانوا يقولون على ما أمن مكة يمن، كلما يمن مكة يمن، وكلما شاء مكة شاء أكل. لذلك كانوا يسمون الحلة التي شمال المسجد الحرام الشامية، ليس لأن نزلاها من أهل الشام لا، ولكن لأن شمال مكة، وذلك يسمون ما كان جنوب مكة يمن، كلما كان جنوب مكة يمن. وقال عمر: ما بال هذا اليمن يكرهكم حديث؟ ثم دعاه قال: ما لي أراك أكثر الناس حديثا؟ قال: يا أمير المؤمنين. انظر كيف يعني يقولون عن أبو هريرة أنه ليس فقيه، من الجهل والظلم يتهمونه بأنه ليس فقيه، بل هو فقيه من الطراز الأول. انظر جوابه الآن لعمر لما قال له عمر: ما لي أراك أكثر الناس حديثا؟ قال: يا أمير المؤمنين، تذكر يوم كنا أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحددوا عن بني إسرائيل الحرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال عمر: اذهب، والله لا أسألك بعد اليوم أبدا. خلاص ما أسألك ليش تحدث، لأن من يحفظ مثل هذا الحديث يستحيل عليه أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يتجرأ أن يقول كلام غير متأكد منه، يستحيل. وقد جاءه الناس وقالوا: يعني لماذا أنت تكثر من رواية الحديث فيما لا ينكر عن غيرك؟ فقال، حتى قال لعمر مرة، قال: أما الأنصار فشغلهم الزرع، أنه كان أهل زراعة ومشغولين طيلة اليوم بالزراعة، وربما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار قليل، سمعوا منه قليلا. وأما المهاجرين فشغلهم الصفق في الأسواق، وكان أهل تجارة، والتجار أيضا مشغولين بالأسواق. وأما أنا فامرئ كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. طيب هل كان يجد ملء بطني؟ ما كان يجده في أغلب الأحيان، حتى لقد قال هو عن نفسه مرة: ولقد رأيتني أصرع في بعض طرق المدينة فيجيء الجائع ويضع رجله على صفحة عنقي ويقول: جن أبو هريرة، جن أبو هريرة، وما في من جنون، إنما هو الجوع، إنما هو الجوع، من شدة الجوع. يقول: وإني لأتبع الرجل في آية أسأله عنها، وإني لأعلم بها منه، أريد أن يدخلني فيطعمني. إذا أنا أمشي وراء إنسان، وقد فعل هذا مع عمر، يقول: أمشي وراء إنسان أسأله ما آية كذا ما آية كذا حتى يظن هذا الإنسان أنه فعلا ما عنده علم بها ويريد أن يتعلم. من حبه لطلاب العلم يقول تفضل ادخل البيت حتى أعلمك، يدخل البيت ويقدم له طعاما فيأكل أبو هريرة ويسد جوعه وهو أعلم منه بهذا الذي يسأل عنه، أعلم من هذا الذي ضيفه، لكن عمل هذه الحيلة حتى يطعن، لأن الرجل كان تاركا للعمل من أجل تفرغ العلم، من أجل تفرغ العلم. وذلك ينبغي الاعتناء بطلاب العلم، ينبغي الاعتناء، لأنهم ورثة الأنبياء، أنهم ورثة الأنبياء وهم أرقى الناس وأفضل الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحملون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وينيرون الطريق للناس ويبصرون ويعلمونهم. لكن انظر إلى حال الناس اليوم، والله لو أقيم حفل غنائي أو مباراة كورة لرأيت الناس تغيظا من الزحام، وإذا أقيم درس فأسرع الناس انصرافا من المسجد هؤلاء الناس، ولا تجد حول العائم إلا النزق يسير. ومن عجيب الأمر، من عجيب الأمر، وأنا الحمد لله لست من الذين يحرصون على العدد ولا كثرة، بل إن بعض الصحابة كان يكره الكثرة، إذا رأى كثير من الطلاب يأتون يمتنع عن التدريس، يمتنع، لأن الكثرة ليست بالضرورة علامة على الخير. رأيت في المسجد النبوي أحد كبار العلماء في المدينة يجلس للتدريس بعد الفجر وليس عنده إلا النزر اليسير، الرجل أو الرجلين، وهو من كبار العلماء، وتراهم يجلسون حلقا في المسجد النبوي يتكلمون في أمور الدنيا، معرضين عن العلم. لذلك قل فصلي، لذلك ينبغي أن نسعد بالعلم ونفرح به، فإنه ليس مثله شيء ولا يعجبه شيء. والحاصل أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة رواية، بل لما اغتنى بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت الفتوحات واغتنى، انتخط يوما في كتان. الكتان يا أخوة قماش لا يكاد يلبسه الناس اليوم، ثقيل، الناس اليوم ما يلبسونه، في زمان كان لباس الأغنياء. فامتخط فيه يوما فبكى، امتخط فيه يوم فبكى أبو هريرة. قالوا ما يبكي؟ قال أبو هريرة يمتخط الكتان، والله لقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد ما نشد به رمقنا. تدري ماذا يقصد؟ يقصد أن ذاك الزمان الزاهر الذي فيه يعيش النبي صلى الله عليه وسلم كنا على الجوع، والآن صرنا على الغنى بعد الانفتاح. فهل هذا دليل يعني حب الله عز وجل على هذا الزمان؟ هذا ليس صحيح. ليس بالضرورة الغنى وكثرة المال دليل حب الله لهذا الإنسان. يقول لما كان خير البشر حي ما كنا نجد هذا، الآن بعد أن مات نجد هذا. يخشى على نفسه من قول عز وجل ونمد لهم. لذلك كما قال عمر في مرة، قال عمر أولئك أناس عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. حاصل أن أبا هريرة هذا كان أكثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق. كم روى؟ 5374 حديثا. أحسن، 5374 حديثا. اتفق الشيخان على كم منها؟ أيوة 300 لا وخمسة وعشرون 325 حديثا هذا متفق على الشيخان. وانفرد البخاري بكم؟ بتسعة 79 حديثا ومسلم بثلاثة وتسعون. مات أبو هريرة بالمدينة وكان ذلك سنة 58 عن 78 سنة. ويقال أنه كان يسبح في اليوم الواحد أكثر من 12,000 تسبيحة مع شغله. كان أميرا وعالما ومعلما وكان يعني لكن ما كان يترك التسبيح. 12,000 تسبيحة في اليوم هذا يعني أن لسانه ما يتوقف عن ذكر الله ما يتوقف أبد. سبحان الله إن شاء الله لنا ولكم السلام. أبلغ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. ماذا نسمي هذا الحديث؟ حديث قدسي. حديث قدسي قلنا من مزايا الحديث القدسي أنه نعم لا ليس يخبر عن ربه لكن قلنا بأن لفظ الحديث ومعناه من الله. لفظ الحديث ومعناه من الله تماما كالقرآن لفظه ومعناه من الله. وأما الحديث النبوي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. وأما الحديث القدسي لا اللفظ والمعنى من الله. الفرق بينه قلنا أنه مثل القرآن فقط معناه من الله والحديث القدسي لفظه معناه من الله. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن القرآن متعبد بتلاوته وأما الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته قصدا. إنما المتعبد به فعله نعم العمل بما فيه. أما القرآن فتعبد بفهمه والعمل بما فيه وتلاوته أيضا وتلاوته. قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي. إذا تحدث ما معنى إذا تحدث هنا؟ ما معنى إذا تحدث؟ نعم حدث نفسه إذا هم. احسنت. جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا هم المؤمن قال أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 درهم، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. إذن تحدث بمعنى حدث نفسه، وحديث النفس مؤاخذ عليه الإنسان أو غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ. والدليل من القرآن. دليل من القرآن. نعم من القرآن الذي يقيم عتيب. نعم أحسنت جزاك الله. لا يأخذكم الله باللغو. لا يأخذكم الله باللغو. لا هذا كلام لكن لغو يعني ليس مقصود. لا يأخذكم الله باللغو بأيمانكم إلا ما عقدتم إلا ما عقد قلوبكم. لا هذا بالأيمان. لا نعم إلى هدف الأيمان يعني إذا قصدتم بهذه اليمين يمينا. أما مثل ما يقول الأب لابنه والله لأضربنك هذا من اللغو. أيوة لا يكلف. لا طيب ما الكلام هذا ما يقول يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا هذا الكلام. السؤال ما الدليل على أن الله لا يؤاخذ الإنسان على ما يحدث به نفسه يفكر فيه؟ أحسن. وإن تبدو ما في أنفسه فالإبداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قول الله عز وجل إن تبدو ما في أنفسكم وتخفوا حسبكم به الله يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. جاء الصحابة قال يا رسول الله إنا نحدث أنفسنا. قال ليس هذا، فإن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به ما لم تتكلم به ما لم تعمل به ما لم تتكلم به. يعني إنسان حدث نفسه يفكر في السرقة وهو لم يحاسب بهذا التفكير، فإن تراجع كتبت له حسنة لأنه فكر بعمل سوء ثم تراجع قال استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا تكتب له حسنة. لو ذهب وسرق هنا يؤاخذ من يؤاخذ. وهكذا لو يعني هم أن يتكلم بكلام فاحش ثم تراجع عنه لم يتكلم فإنه له حسن، فإن تكلم أخذ به. قال إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبه له حسنة ما لم يعملها ما لم يعملها. طيب قبل العمل تكتب حسنة، بعد العمل قال فإذا عملها فأنا أكتبها له أنا أكتبها بعشر أمثالها. هل يقف العد عند العشر؟ لا
إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. جاء في الحديث إلى أضعاف كثيرة. والله عز وجل عليم ذو فضل عظيم. قال وإذا تحدث لأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. إذا تحدث هذا الحديث ليس فيه إلا غفران، ليس فيه إلا غفران، غفران الهم بالسيئة، لكن جاء بحديث آخر أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. إذا هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. قال نعم. قال نعم. فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، بمثلها يعني سيئة واحدة لا يزال عليها، سيئة واحدة فأنا أكتبها بمثلها يعني ما تضاعف السيئة، ما تضاعف. وبالمناسبة كثير من الناس يظن أن السيئات تضاعف في مكة، سيئات تضاعف في مكة، هذا غلط، لأن السيئات لا تضاعف، يعني لا يقال أن السيئة بسيئة في مكة، لا، ولا يعظم جرمها ويعظم شأنها، يعظم جرمها ويعظم شأنها، لأنها في بلد الله الحرام، أنها في بلد الله. أما التضعيف فما جاء أي دليل على أنها تضاعف في مكة ولا في المدينة، ولا في المدينة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة. هنا قول وقال صلى الله عليه وسلم تحول من حديث قدسي إلى حديث نبوي. هذا تحول من حديث قدسي إلى حديث نبوي في نفس الحديث، يعني انقطع الآن الحديث القدسي توقف، والآن ما يأتي هذا حديث نبوي. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. من هو الأبصر به؟ الله أبصر به يعني يبصر. وهل الإرادة تبصر؟ الإرادة تبصر. إذا معنى الإبصار هنا العلم، العلم. وهذا ليس تأويل لمعنى الإبصار، لأن الإبصار كما قال الله عز وجل والله بصير بالعباد، هنا نعم إذا تعدى الإبصار بحرف الجر الباء أو التعبير فالمقصود به العلم، والله بصير بالعباد يعني خبير به، لأن البصر لا يتعدى، الإبصار بمعنى الرؤية لا يتعدى. الله عز وجل وإنني معكما أسمع وأرى، ما في تعدي بالباء. لذلك يا أخوان لغة العرب لغة غنية بالتعابير، لغة غنية بالتعابير. قال نعم وهو أبصر به، وهو أبصر به يعني أعلم به، يعني أعلم به. نعم فقال ارقبوه، فقال ارقبوه أي راقبوه، انظروا ماذا يصنع. فإذا عملها فاكتبوها له بمثلها. أمره إياهم، أمر الله عز وجل الملائكة بمراقبة العبد، هل هذا لأنه لا يراه؟ يراه. فإذا لماذا يأمرون يقول فارقبوه؟ لأن الملائكة لم تعلم الغيب، الله يعلم الغيب، الله يعلم الغيب، الملائكة لا تعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، يعني كل من في السماوات وفي الأرض لا يعلمون الغيب إلا الله وحده، ولا يعلم الغيب
أما الملائكة لا تعلم الغيب، قد يفسح الله عز وجل لها يعني يأذن لها أن ترى شيئا معينا فقط، أما أن تكون لها صفة لا. هكذا حتى البشر، النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء من الغيب، ها؟ أطلع النبي على شيء من الغيب ولا لا؟ ها؟ كيف؟ ها؟ لا لا، في الدنيا في حياتي. ها؟ لما عرج بي ما أطلع على غيره. لا، هو الآن يقول يضرب له مثل، يقول يعني لو قلت لكم إن خيلا تغزوكم وكذا وراء هذا الجبل أكنتم صدقتم؟ يخبر يعني مثال يعني. طيب وأيضا هذا كيف عرفه؟ الله عز وجل أعلمه، الله عز وجل أعلمه. وأيضا لما أخبر عما جرى بمؤتة، كان بالمدينة ويخبر الصحابة بمؤتة، قتل فلان وأخذ الرأي فلان، قتل فلان وأخذ الرأي فلان، هذا من إطلاع الله له، كان يرى يعني أعطي العلم بما يدور في المعركة. وكذلك لما رجع من الإسراء والمعراج امتحنه قريش سألوه عن بيت المقدس وهو لم يكن رآه إلا تلك المرة بزيارته، تلك الزيارة كانت سريعة لم يكن يتفحص، فلما قال صب لنا بيت المقدس هنا أطلع الله على شيء من الغيب، فأرسل جبريل يريه بيت المقدس في كفه، فكان يصفه كأنه يرى مشاهدنا. إذن هذا الإطلاع من الله عز وجل ليس دائم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن قال فارقبوه، قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، يعني هذه السيئة بمثلها فقط، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. ما معنى جرائي؟ لا، من أجلي. وهذا يدلنا على أن الأمور بالمقاصد، إذا قصد الإنسان يعني العمل لله أجر، كما جاء في حديث الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا المهم، وأخذوه إلى المستشفى فأمره الطبيب، قال أنت ضاقت شرايينك وكذا، والآن يجب أن تمتنع عن التدخين وإلا قد تدخل في مشاكل صحية كبيرة، فترك التدخين. هل هذا يؤجر على التدخين؟ ما يؤجر، لأن الترك ليس لله، الترك إنما كان للصحة وليس لله. لكن لو أنه قال أعوذ بالله هذا ما فيه فائدة ولا خير، والله عز وجل ائتمنني على قلبي وعلى جسدي وعلى مالي، فلماذا أهدره وتركه؟ فإن هذا يؤجر، إن هذا يؤجر إن الإنسان، لذلك قال إنما تركها من جرائي. لكن لو تركها خوف ليس على إطلاقي، لو أن إنسان هم وخطط أن يزني، فلما اقترب من بيت المرأة التي يريد أن يزني بها فإذا رجال الهيئة هنا ورآهم سينصرف ولا لا؟ هل هذا يؤجر؟ لا. طيب، خلا بامرأة فلما خلا بها فإذا هو يعلم أن عندها مثلا هذا المرض الذي مرض الزنا الذي يسمونه الإذ نقصد نعم المكتسب فتركها. هل هذا يؤجر؟ ما يؤجر، ما زال مأزورا. لماذا؟ لأن النية قائمة، النية قائمة على عمل هذا المنكر. لكن انظر ذاك الرجل الذي كانت له ابنة عم وكان يحبها أشد من حب الرجال النساء، وكان يطلبها وتأبى عليه، فلما ألحت بها سنة من السنين، لما بها سنة من السنين أتته تطلب مال، قال لا ما عندي ما إلا أن تمكنيني من نفسي. تحت هذا الضغط مكنت من نفسها، فلما جلس بين شعابها قال اتق الله لا تفض الخاتم العام، فقام عنها. الآن هذا القيام لماذا؟ لا خاف من مرض ولا خاف من عقاب الدنيا، لكن ذكرته بالله فقام عنه، فهذا لله، هذا لله، لذلك نفعه. قال اللهم فرج عنا ما نحن فيه، فانفرج الصخرة شيئا. إذن ما كان لله، المهم أن يكون قصد لله. أما أن يترك الشر خوفا من أذى في الدنيا فإن هذا ما يؤجر عليه، بل يعذر، يكون معذورا. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل بل جاء في الحديث إلى أضعاف مضاعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل، يعني ما تضاعف حتى يلقى الله، ما تضاعف، لكن لو تاب منها تبدل حسن، تبدل حسن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها، يعني هنا في الدنيا، ما حدثت به هنا أنفسها يعني هنا في الدنيا في هذه الحياة، فحدثت أنفسها أن تعمل سيئات يتجاوز عنها. قال ما لم يتكلموا، إذا كانت السيئة من قبيل الكلام، من قبيل الكلام، أراد أن يشتم، أراد أن يعاكس، أراد أن يعني يقول كلاما ممنوع في الشرع، فيكذب يغش، هذا إذا لم يتكلم هم أن يفعل هذا يقول هذا الكلام ثم تركه خوف من الله فإنه يعجب، أو يعمل به، قد يكون الهم بشيء عمل، أراد أن يذهب ويفسد بيده شيء أو كذا أو يضرب أحد، فإن هذا إذا لم يعمله لم ينفذه لله، ترك لله يؤجر. أما إذا خوف من الشرطة وخوف من المسؤولين وخوف من الفضيحة وما إلى ذلك فإن هذا ما يؤجر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.